نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا الكتاب المبارك القول المفيد على كتاب التوحيد. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. انتقل المصنف إلى باب آخر فقال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهي أن تقول: والله وحياتي يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. دية النصوص التي أتى بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا الباب الذي بوبه من كتابه الماتع كتاب التوحيد. الشرح: قولهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا إخواننا الله يبارك فيكم، هذه المادة وبالذات شرح كتاب التوحيد وبالذات في بلاد مصر ينبغي التركيز، غاية التركيز على هذه المادة وتبصير الناس بها لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الشرك تعد به البلاد بغض النظر عن نوعيه أكبر أو أصغر. الأمر الثاني أن دعاة البدعة قصروا في الدعوة إليه، ودعاة السوء يروجون له، فلابد أن نفطن لهذا وتكون الدعوة إليه مهمة. لذلك دائما وأبدا اجعل لك في موعظتك دائما إشارة إلى هذا الأمر، إلى توحيد المولى عز وجل، وأن يراجع العبد توحيده بين الحين والحين، لأنه هو ذا الأساس الذي من أجله بعث الله عز وجل النبيين والمرسلين. قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لما ذكر سبحانه ما يقر به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره. طب خليكم معايا كده، لما ذكر سبحانه ما يقر به هؤلاء اللي هم مين؟ المشركين. من أفعاله، هي الضمير عائد على مين؟ على الله عز وجل. التي لم يفعلها غيره: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فكل من أقر بذلك لزمه أن لا يعبد إلا المقر له. لعلكم تذكرون قلنا إن أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات متلازمة. يعني من ادعى أنه موحد لله في الربوبية وأشرك في الألوهية زعمه باطل، مخدوش، لأن أنت أقرت له بالملك والخلق والتدبير، فلماذا عبدت غيره أو أشركت معه؟ كده متناقض دعوتك. طيب أفردته بالألوهية بعد أن أقررت له بالربوبية، لماذا لا تفرده بالأسماء الحسنى والصفات العليا؟ ولماذا شبهته بخلقه مع أنك أفردته بالربوبية وبالعبادة؟ يبقى أنواع التوحيد متلازمة، وافطنوا لهذا. يقول: لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك، ولا ينبغي أن يعبد إلا من فعل ذلك. ولذلك أتى بالفاء الدل على التفريع والسببية، أي فبسبب ذلك لا تجعلوا لله أندادا. ولا هذه ناهية، أي فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة، كما أنكم لم تجعلوا له أندادا في الربوبية، وأيضا لا تجعلوا له أندادا في أسمائه وصفاته، لأنهم قد يصفون غير الله بأوصاف الله عز وجل، كاشتقاق العزة من العزيز وتسميتهم رحمن اليمامة. قوله أندادا جمع ند، وهو الشبيه والنظير، والمراد هنا أندادا في العبادة. قوله وأنتم تعلمون، الجملة في موضع نصب حل من فاعل تجعلوا، أي والحل أنكم تعلمون، والمعنى وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له، يعني في الربوبية، لأن هذا محط التقبيح من هؤلاء، أنهم يجعلون له أندادا وهم يعلمون له، يعني في الربوبية، لأنها طيب، لأن هذا محط التقبيح من هؤلاء، أنهم يجعلون له أندادا وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية، أما في الألوهية فيجعلون له أندادا. قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. ويقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا من سفههم، فإنه إذا صار مملوكا فكيف يكون شريكا؟ ولهذا أنكر الله عليهم في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إذ الأنداد بالمعنى العام بقطع النظر عن كونه يخاطب أقواما يقرون بالربوبية يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يبقى كل من جعل الله عز وجل ندا سواء في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فقد أشرك بالله عز وجل، مع مراعاة أن مشركي مكة بنص التنزيل ما فعلوها، ولكن جعلوا المولى عز وجل أندادا في الألوهية وفي الأسماء والصفات، أما الربوبية فلا. وعليه شرك بعض طوائف أهل البدعة في بعض البلاد أقبح مما كان يفعله مشرك مكة، والله المستعان. قوله وقال ابن عباس في الآية، أي في تفسيرها، قوله هو الشرك، هذا تفسير بالمراد، لأن التفسير تفسيران: تفسير بالمراد وهو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن مفرداتها، تفسير بالمعنى وهو الذي يسمى تفسير الكلمات. فعندنا الآن وجهان للتفسير: أحدهما التفسير اللفظي وهو تفسير الكلمات، وهذا يقال فيه معناه كذا وكذا، والتفسير الثاني اللي هو التفسير بالمراد، فيقال المراد بكذا وكذا، والأخير هنا هو المراد، يعني المعنى الإجمالي للآية أو المعنى الإجمالي للصورة. وطبعا كلام الشيخ هنا التفسير تفسيران، لأنه باعتبارات، ولما نقول التفسير عندنا التفسير بالمأثور، والتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم، دي باعتبارات، فلا يشكلن عليك هذا. فإذا قلنا الأنداد الأشباه والنظراء فهو تفسير بالمعنى، وإذا قلنا الأنداد الشركاء أو الشرك فهو تفسير بالمراد. يقول رضي الله عنه: الأنداد هو الشرك. فإذا الند الشريك المشارك لله سبحانه وتعالى فيما يختص به، وده الضابط أو القيد، أن يجعل الإنسان لله ند فيما يختص به المولى عز وجل، أو فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما أن الإنسان يعني يتخذ من إنسان مساعدة لأن دي سنن كونية وأسباب، مع اعتقاده أن الفاعل الحقيقي هو الله، هذا مستقيم على التوحيد. أما إن أخذ هذه الأشياء وجعلها هي المؤثرة بذاتها فهذا وقع في الشرك عياذا بالله. وقوله دبيب، أي أثر دبيب النمل وليس فعل النمل. وقوله على صفات، هي الصخرة الملساء. وقوله سوداء وليس عليها على بيضاء، إذ لو كان على بيضاء لبان أثر السير أكثر. وقوله في ظلمة الليل، وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء، فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا، فنسأل الله أن يعين على التخلص منه. ولهذا قال بعض السلف: ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص. وده يا أخوانا اللي احنا بننشده دائما وباستمرار بين الحين والحين، انظر إلى إخلاصك وإلى توحيدك، فإن شابه شيء فاستعن بالله وتخلص منه قبل أن يتعاظم ويتفاقم وتعجز عن الخلاص منه. ده بيجي من إيه بقى؟ من دوام مراقبة العبد لنفسه. يقول: ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما قال مثل هذا قيل له: كيف نتخلص منه؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وهذا إخواني من الأدعية المأثورة التي ينبغي على طالب العلم أن يكثر منها. وقوله: والله وحياتي، فيها نوعان من الشرك: الأول الحلف بغير الله، الثاني الإشراك مع الله بقوله والله وحياتي، فضمها إلى الله بالواو المقتضية للتسوية، فيها نوع من الشرك. والقسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. ولكن مش معنى أنه هو شرك أصغر يستهين به العبد ولا ينكر على من فعله، فإن الشرك من أقبح الذنوب سواء كان كبيرا أو صغيرا. وقوله وحياتي فيه حلف بغير الله فهو شرك. وقوله لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، كليبة تصغير كلب، والكلب ينتفع به للصيد وحراسة الماشية والحرث. وقوله لولا كليبة هذا يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسبب. يبقى عندنا الشرع أذن لنا أن نتخذ الكلب حارسا، أذن لنا في ذلك، يبقى ممكن نقول اللصوص جهم سمعوا نباح الكلب فرجعوا، يبقى نقول إن هذا سبب أذن به الشرع وسلكناه، أما المسبب الحقيقي فهو الله عز وجل، وهو الفاعل المدبر سبحانه وتعالى. يقول: أما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم، مقصد الشيخ هنا من قوله الحسي المعلوم أي الذي ثبت بالتجربة الكونية، وقلنا إن السبب لكي يكون حسي معلوم له شرطين: الشرط الأولاني أن يكون ثبت بالتجربة الكونية الحسية، الأمر الثاني أن يكون الحكم الشرعي فيه على الإباحة. على الإباحة يعني مثلا، وده مثل يعني إيه افتراضي، عملوا تجربة وقالوا مثلا إن إيه شرب السجاير بيسد نفسك عن الأكل يوم تخس، واخد بالك؟ وثبت وعملوا تجارب وجابوا الفيران البيضاء وعملوا عليه، طيب يبقى ده سبب حسي قالوا ذلك، ولكن عندنا لا يثبت. لما؟ لمخالفته للنص الشرعي. يبقى عند الأسباب الحسية أو الكونية لها شرطين قيدين: الأول أن يثبت نتائجها بالتجربة العملية، الأمر الثاني أن تكون على الإباحة الشرعية، واخد بالك؟ أما الأسباب الشرعية فلا بد من الإذن من الشارع، أن يأذن لنا الشارع بفعلها. يقول: فقد تقدم أنه لا بأس به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذا، قد يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب دون نظر إلى المسبب وهو الله عز وجل. وقوله لولا البط في الدار لأتى اللصوص، لذلك دائما بنقول إيه؟ حتى وانت في بيتك مع أولادك، حتى لا يتطرق هذا الخاطر إلى النفس، عود الابن كده بحيث تغرس في قلبه التوحيد. قل له: لولا أن الله عز وجل جعل هذا الشيء سببا ما حدث. يقوم الولد أو الطفل يتعلق قلبه بالله. وخدوا بالكم يا أخوانا، ودي مسألة أثرها حتى يظهر ممكن ياخد فترة طويلة من الزمن، فيستبعده العبد فيهمل. لا، غرس التوحيد في قلب الأطفال مهم جدا، ويظهر أثره في الكبر، وبالذات العيل وعنده 3-4 سنين. الولد في الحالة دي يا أخوانا مالوش نظير في التقاط وتقليد وسماع ما يقرع مسامعه. فخد بالك وفطن وانت في البيت بتتكلم مع العيال والأولاد، خد بالك من ألفاظك، اغرس في قلب العبد هذا. وفي مسألة برضو نلفت الأنظار إليها لعل الله يجعلها سببا، وهي إيه؟ إحنا أمرنا بالامتثال للأوامر. النتائج شغلانتنا، الله يجزاكم بالخير. يبقى أنا أسلك المسالك الشرعية مع أولادي مهما كان الدخن والمخالفات في المجتمع، الله يتولاه يرحمكم الله، الله يتولاه. أما إنني أقصر بحجة إن المجتمع خارب، لا. يبقى أنا أسلك المسالك الشرعية مع الأولاد وأربيهم وأغرس في قلوبهم عقيدة التوحيد والعقيدة، والله عز وجل سيتولاهم بحفظه وبرعايته عز وجل. وقوله لولا البط في الدار لأتى اللصوص، البط طائر معروف، وإذا دخل اللص البيت وفيه بط فإنه يصرخ فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه اللصوص. وقوله وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، فيه شرك لأنه شرك غير الله مع الله بالواو، فإن اعتقد أنه يساوي الله عز وجل في التدبير والمشيئة فهو شرك أكبر. وإن لم يعتقد ذلك واعتقد أن الله عز وجل فوق كل شيء فهو شرك أصغر. وكذلك قوله لولا الله وفلان، طبعا الغالب من باب حسن الظن بالقوم إن ما فيش حد بيسوي أحد مع الله في الخلق والملك والتدبير، ولكن هي نوع من أنواع الألفاظ اللي هي جرت العادة أن يقولها الناس دون الانتباه لما فيها من شرك. لذلك مرة من الطرائف كان شيخنا المبارك العثيمين رحمة الله عليه كان يسعى بين الصفا والمروة وماشي، وكان عليه رحمة الله رأيناه وكنا نمشي خلفه، كان في الاحتساب في الحرم ليس له نظير، ويتكلم بلطف، وإذا رأى المخالف عنده شيء من الوقاحة يغلظ عليه في القول. فهم ماشي لقى جماعة مصروة عمين يكلموا، والنبي ورحمة أبويا ورحمة أمي الكلام ده، فاقترب الشيخ وشدد عليه بألفاظه الجزدة وبالنصوص، فكأن الرجل يعني أسقط. والشيخ عليه رحمة الله والله يا أخوانا كان عليه مهابة وأشياء عجيبة ما رأيناها إلا في وجه العلامة ابن باز. فلما أكثر الشيخ المصري خلاص سلم، قال له والنبي يا فضلة الشيخ ما عرفتان، قال له طب يا رب، واخد بالك لفظ دارج، ولكن ليس كثرته تعد عذرا، فهو شرك بالله. ومن أجل هذا تمثلوا معي إخواني، تخيلوا كده معايا واستقرأوا الواقع، كم من الكلمات والخطب والكتب والمذكرات والأوراق التي قيلت وسمعت ونشرت في مصرنا من بداية الأحداث المشؤومة إلى الآن، لو كل ده جند في ذم الشرك وتقرير التوحيد. الله يا أخوانا كما قال عز من قائل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أما الآن بنشتكي خلاص ما عادش. شفتوا يا أخوانا الفرق، أين أهل البدعة وأين كلامهم؟ نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول: وقوله هذا كله به شرك، المشار إليه ما سبق، وهو شرك أكبر أو أصغر حسب ما يكون في قلب الشخص من نوع هذا التشريك. وقوله عن عمر صوابه عن ابن عمر، نبه عليه في تيسير العزيز الحميد، قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف بغير الله من شرطية فتكون للعموم. قوله أو أشرك شك من الراوي، والظاهر أن صواب الحديث أشرك، يبقى كلمة فقد كفر أو أشرك الصواب أشرك. قوله من حلف بغير الله يشمل كل محلوف به سوى الله، سواء بالكعبة أو الرسول أو السماء أو غير ذلك، ولا يشمل الحلف بصفات الله. مرة كنت قاعد مع واحد، ده حقيقة، فقاعد معاه بيقول لي: بقول لك يا شيخ. قلت له: نعم. كان ده كان في الثمانينات أو لكن. قال لي: نفسي أبويا يموت قوي. بقول له: ليه يا واد؟ قال لي: عشان أقول رحمة أبويا. تخيل، انتوا متخيلين قلنا المسألة دي ليه؟ الناس بحالها بتحكي. قال: خلاص بقى، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وأذكركم وأنا أعمل في ميدان التوجية في بلاد الحجاز، ودخلت فصل أوجه عليه، فكان الصف ده في الثالث ابتدائي، فوجهت سؤالا إلى طالب فقلت له: أسمعني من قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فالولد بدأ يقرأ، وكان أستاذه الذي يحفظه من مصرنا، فالولد أخطأ، فالشيخ بقى واقف إيه انفعل وقال له: والنبي؟ قال له: شرك يا أستاذ، واخد بالك؟ في ثالثة ابتدائي، لأن هناك كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدرس في جميع مراحل التعليم، في الابتدائي يحفظ المتن، في الإعدادي يتشرح له شوي، في الثانوي يتوسع شوي، في الجامعة يتشرح بالتفصيل. الواد عمل بقى رضع التوحيد واتغدى به وتعشى، امتلأ توحيد. لذلك سبحان الله، يعني جمعتني المجالس مع علية القوم هناك. أي أيوة والله يا أخوان، علية القوم أبعد مما تخيل. وكان شأنهم شأن البشر عندهم بعض المخالفات، أما في مسائل التوحيد يستحيل تقرب، يعني ممكن يتفلت في كثير من الأمور. إما في مسألة التوحيد، أذكر مرة رحت أنا واحد صديقي نشتري نعجة من السوق، واخد بالك؟ فالنظام هناك إيه بالضبط؟ أنت عندك نعجة بتبيعها، بتروح لراجل مسؤول يمسك النعجة يحطها على حتة عالية ويبدأ إيه يدلل عليها. فأنا جالس لقيت امرأة، يعني هي عجوز، هي فعلا فوق 90 سنة، ولابسة النقاب بتاعها سواد في سواد، وتسعين سنة. فالمهم معاها 4 غنمات بتبيعهم، فالرجل اللي هو بيدلل عمال يقول بكذا بكذا بكذا، والتجار واقفين. فوصلوا الغنمات ديت لسعر معين: تبيع يا عجوز؟ قالت له: لا ما ابيع، يبقى كثير. فرد قال لها بشيء من الانفعال: معنى الكلام يعني مش هيجيبوا اكتر من كده. قالت له: الارزاق بالله وليست بك. متخيل؟ خلاص، ليه اتغرز فيها الامر ده؟ اتغرز فيها الامر ده. واخدين بالكم يا اخوانا؟ والله يا اخوانا، هؤلاء القوم ما تعلم الانسان التوحيد الحق الا بمعاشرتهم، مش بقراءة الكتاب. الكتاب ده قرأناه وحفظناه قبل ان نذهب اليه، ولكن من خلال معاشرة القوم والجلوس معهم، خاصة في البادية، شيء عجيب. وهذا الذي فقد في مصرنا، ودعاة السوء يروجون له. طب موقفنا، لابد من الدعوة، ولابد من لفت الأنظار، ولابد من التركيز عليه. أما من يتشدق من دعاة الفتنة بأن الكلام عن التوحيد والتحذير من الشرك بأنواعه، خاصة شرك القبور، يؤدي إلى تفريق البلاد، هذا ضل مضل، متهوك، متلون، صاحب هوى. لا يلتفت إليه حتى وإن كان كل القوم على غير ذلك. تعالى انزل كده شوف الموالد وما يحدث فيها من ضلال وشرك. الله يبارك فيكم، أرجو موضوع الدعوة إلى توحيد المولى عز وجل يكون له حظ وافر في كلامنا وفي دروسنا. يقول بغير الله، ليس المراد بغير هذا الاسم، بل المراد بغير المسمى بهذا الاسم. فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع فهو حلف بالله، والحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو. وحروف القسم ثلاثة، الباء والتاء والواو، والباء عمها لأنها تدخل على الظاهر والمضمر وعلى اسم الله وغيره، ويذكر معها فعل القسم ويحذف فيذكر معها فعل القسم كقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، ويحذف مثل قوله بالله لأفعلن، وتدخل على المضمر مثل قولك الله عظيم أحلف به لأفعلن، وعلى الظاهر كما في الآية وعلى غير لفظ الجلالة مثل قولك بالسميع لأفعلن أو بالواو، فإنه لا يذكر معها فعل القسم ولا تدخل على الضمير ويحلف بها مع كل اسم. وأما التاء فإنه لا يذكر معها فعل القسم وتختص بالله ورب، قال ابن مالك والتاء لله ورب، يعني تالله والرب. والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوفة، انتبهوا بقى للضابط، والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوفة به مساوي لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر. والصواب يستدل على أنه جعل الله، جعل المحلوف مساويا لله في التعظيم والعظمة بلسان المقال لا بلسان الحال، لأن دي عقيدة في القلب. ودايما ما تنسوش القاعدة اللي أصلناها قبل ذلك وأتينا عليها بأدلة كثيرة، وهي لا يستدل على ما في القلب يقينا بعمل الجوارح، ولا يستدل يقينا غلب الظن، أما يقينا لا. والقاعدة العامة اليقين لا يزول إلا إيه؟ بيقين مثله. طيب يقول وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك يعني الشرك الأصغر والكبائر، ده القول وإحنا قررنا هذه المسألة قبل ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. في هنا حاجة يا أخوانا عاوزة برضو ألفت النظر إليه، وهي إيه؟ ممكن أنت وأنت بتشرح وبتتكلم مع القوم تعوزك الحاجة لتكرار كلام أصلته وقررته قبل ذلك. أعد وإياك أن يتطرق إلى قلبك كررت الكلام وقلته أكثر من مرة، أخشى أن يمل الناس. إياك، وبالذات في وقتنا. لما خش أنت إلقي موعظة وقرر قاعدة أصولية للناس، الناس قاعدين قدامك وخلاص بيسمعوا وتأثر كل وقتي. طيب الدرس اللي بعده اسأل أنت في القاعدة ما قررها أحد. لما؟ هي دي طبيعة البشر. فمسألة التكرار ما تحكش في صدرك، وكذلك تكرار بعض الخطب والمواعظ ما فيش فيه إشكال أبدا. ودايما من باب النصيحة خلي عندك أجندة فيها كل مسجد تذهب إليه، سجل عنوان الموعظة بتاعتك والتاريخ بتاعها واسم المسجد، بحيث لو انت رجعت إليه يبقى انت عارف يا اخوانا انا كنت عندكم من 10 سنين وتكلمت في كذا وكذا. ومن غير ما تقول الفترة الزمنية دي بقالك قد ايه ما كنتش في الموضوع ده؟ بقالي سنة. لا ده سنة كتير، ده ممكن 3 أشهر نقول كتير، لان بعض اخواننا تأتيه مسألة التكرار وتعمل له شيء من القلق. لا 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 أبدا، ليس فيها شيء قط. المهم أن يتعلم الناس الأمر ويحفظونه جيدا ويعملون به. نعم. نعم. أنا قلت إيه؟
مصرح به والصواب لو شئت لأنه مصرح به بلسان المقال.
لا لم أقل كلام، لم أقل هذا، لا فهمك شيء وأولاً أنا شيء تاني صح مع عيني. أنا قلت إيه بقى؟ لا يتم لن نتمكن من الاستدلال على أنه جعل المحلوف به مساويا لله عز وجل في العظمة والتعظيم إلا بلساني بس. ده النقطة أبلك، مش معنى أنه هو قال ورحمة أبويا ورحمة أمي يبقى جعل أمه وأبيه بمنزلة لله عز وجل، لا، لابد من الاستدلال بلسان الإيه؟ بلسان المقال. واضح يا أخوانا كده؟ طيب، وقال شيخ الإسلام إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، لأن قوله أن يشرك به مصدر مؤول فهو نكر في سياق النفي فيعم الأصغر والأكبر، والتقدير لا يغفر شركا به أو إشراكا به. اكتب عندك كده من باب بس الإيضاح. وإن كان القول بالشرك الأصغر أنه لا يغفر فلا يلزم منه خلود من أشرك بالله شركا أصغر في النار. تاني يعني المشكلة بمل من دماغي، يعني أنا هشرحها واكتبها أنت براحتك، واخدين بالكم يا أخوانا، وعود نفسك على كده. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ إن المقصود هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك إيه؟ أصغر أو أكبر. طيب، هل يلزم من كون الشرك الأصغر لا يغفره الله أن صاحبه مخلد في النار؟ لا يلزم، ولكن إيه؟ سيعاقب بشركه الأصغر ثم مآله إلى فين؟ إلى الجنة. طيب الكلام ده يصرف الرجل أشرك شرك أصغر تاب منه أو مات مصرا عليه؟ أحسن، أحسنت، مات إيه؟ مصرا عليه، ومعنى مصر أنه إيه؟ لم يتب. طيب، وأما قوله تعالى والشمس وضحاها، وقوله لا أقسم بهذا البلد، وقوله والليل إذا يغشى، وما أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها، فالجواب عنه من وجهين: أن هذا من فعل الله، والله لا يسأل عما يفعل، وله أن يقسم سبحانه بما شاء من خلقه، وهو سائل غير مسؤول وحاكم غير محكوم عليه. وده يا أخوان من أمثل وأفضل الأجوبة، ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك فيه سقف معين كده ننتهي إليه جميعا. إيه هو؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما أمر ربنا بكذا؟ أنا عبد، فهو سبحانه وتعالى سائل غير مسؤول وحاكم غير محكوم. الجواب الثاني أن قسم الله بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحكمته، فيكون القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمنا للثناء على الله عز وجل بما تقتضيه من الدلالة على عظمته. وأما نحن فلا نقسم بغير الله أو صفاته لأننا منهيون عن ذلك. وأما ما ثبت في حديث مسلم أفلح وأبيه إن صدق، انظر أخي الفاضل إلى تفريعات الشيخ رحمة الله عليه، يتفرع وكلها فوائد. لذلك دايما أنت أيضا وأنت تشرح للناس كلما أفاض الله عليك بشيء من التفريعات فلا تبخل على القوم، ولكن احذر التفريعات المملة والطويلة بغير داعي له. يقول: فالجواب عنه من وجوه. الأول أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة، وتكلمنا عن هذا في أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض، وقال إنها لم تثبت في الحديث لأنها مناقضة للتوحيد، وما كان كذلك فلا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون باطلا. الثاني أنها تصحيف من الرواة، والأصل أفلح والله إن صدق، وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات، وأبيه تشبه الله إذا حذفت النقط السفلى. الثالث أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد، وقد قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا لم ينوي فلم يؤاخذ. الرابع أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن الشرك فيكون من خصائصه، وأما غيره فهم منهيون عنه لأنهم لا يساوون النبي صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والتوحيد. الخامس أنهم على حذف مضاف والتقدير أفلح ورب أبيه. السادس أنه منسوخ وأن النهي هو الناقل من الأصل، وهذا أقرب الوجوه. وهذا الذي رجحناه حينما تكلمنا عن أحاديث العقيدة، قلنا أفلح وأبي دي منسوخ، منسوخ بماذا؟ من كان حلفا فليحلف بالله، ولا غرو في ذلك ولا عجب. فالأحكام الشرعية ربنا سبحانه وتعالى يقرر هذا وينسخ هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو قال قائل نحن نقلب عليكم الأمور ونقول إن المنسوخ هو النهي، لأنهم لما كانوا حديث عهد بشرك نهوا أن يشركوا به كما نهى الناس حين كانوا حديث عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها، فالجواب عنه إن هذا اليمين كان جاريا على ألسنتهم فتركوا حتى استقر الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنه، ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولا ثم أمروا باجتنابه. أما بالنسبة للوجه الأول فضعيف، لأن الحديث ثابت فلا يمكن، وما دام يمكن حمله على وجه صحيح فإنه لا يجوز إنكاره. وأما الوجه الثاني فبعيد، اللي هو تصحيف من الرواة، وإن أمكن فلا يمكن في قوله لما سئل أي الصدقة أفضل فقال أما وأبيك لتنبأن. وأما الوجه الثالث فغير صحيح، لأن النهي وارد مع أنه كان يجري على ألسنتهم كما جرى على لسان سعد فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو صح هذا لصح أن يقل من فعل شركا يتداول لا ينهى، لأن هذه من عادته وهذا بطل. وأما الرابع فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل التأسي به. وأما الخامس فضعيف، لأن الأصل عدم الحذف، ولأن الحذف هنا يستلزم فهما باطلا، ولا يمكن أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستلزم ذلك بدون بيان المراد. وعلى هذا قلنا أقربها والله أعلم، وإن كان النووي رحمه الله ارتضى أن هذا مما يجرى على لسان بدون قصد، لكن هذا ضعيف لا يمكن القول به. ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد مسلم بها عن البخاري مع مخالفة راويها لاستقاط، فالله أعلم. الصواب يا أخوانا إنه هو منسوخ. قوله في أثر ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا، اللام لام الابتداء، وأن مصدرية فيكون قوله أن أحلف مؤولا بمصدر مبتدأ تقديره لحلف بالله. قوله أحب إلي خبر المبتدأ، ونظير ذلك في القرآن في قوله وأن تصوموا خير لكم. قوله كاذبا حال من فاعل أحلف. قوله أحب إلي هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، وهذا نادر في الكلام، لأن التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى ثابتا في المفضل وفي المفضل عليه، وأحيانا في المفضل دون المفضل عليه، وأحيانا لا يوجد في الجانبين. فابن مسعود رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا، يعني لا يحب الحلف بغير الله ولا يحب الحلف بالله كاذبا، ولكن الحلف بالله كاذبا أهون عليه من الحلف بغيره صادقا. فالحلف كاذبا بالله محرم من وجهين، أنه كذب والكذب محرم لذاته، أن هذا الكذب قرن باليمين واليمين تعظيم لله عز وجل، فإذا كان على كذب صار فيه شيء من تنقص لله عز وجل حيث جعل اسمه مؤكدا لأمر الكذب. ولذلك كان الحلف بالله كاذبا عند بعض أهل العلم من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وطبعا هذا من باب الوعيد ليس من باب الخلود، وانتبهوا لذا كويس. وأما الحلف بغير الله صادقا فهو محرم من وجه واحدا وهو الشرك، لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذبا، وأعظم من اليمين الغموس. إذا قلنا أن الحلف بالله كاذبا من اليمين الغموس، لأن الشرك لا يغفر، لا يغفر يعني إيه؟ ليس تحت المشيئة. أما الإجماع منعقد كما نعلم جميعا أن كل الكبائر التي يفعلها المسلم ومات مصرا عليه عدا الشرك والكفر تحت المشيئة. صح؟ يعني إيه؟ نوضح على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، واحد مثلا مات مصرا على الحلف بغير الله، وواحد تاني مات مصرا على أكل الربا أو الغيبة، فنقول أن أكل الربا والغيبة تحت المشيئة، أما حلفه بغير الله ليس تحت المشيئة. أدي وجه إن الشرك أعظم عند الله من إيه؟ من الذنوب. يقول قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لإبطال الشرك، فهو أعظم الذنوب. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ولكن الشرك هنا إخواني اللي هو إيه؟ الشرك الأكبر، لورود تفسيرها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك متضمن للكذب، فإن الذي جعل غير الله شريكا لله كاذب، بل من أكذب الكاذبين، لأن الله لا شريك له. قوله في حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تقول لا ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون. قوله: ما شاء الله وشاء فلان. والعلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية المعطوف بالمعطوف عليه، فيكون القائل ما شاء الله وشئ مسويا مشيئة الله بمشيئة المخلوق، وهذا شرك. ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق أو أنه مساو له فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه أقل فهو شرك أصغر. قوله: ولكن قل ما شاء الله ثم فلان، لما نهى عن اللفظ المحرم بين اللفظ المباح، لأن ثم للترتيب والتراخي، فتفيد أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه. أما بالنسبة لقوله ما شاء الله فشاء فلان، فالحكم فيها أنها مرتبة بين مرتبة الواو ومرتبة ثم، فيتختلف عن ثم بأن ثم للتراخي والفاء للتعقيب، وتوافق ثم بأنها للترتيب، فالظاهر أنها جائزة، ولكن التعبير بثم أولى، لأنه اللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبين في إظهار الفرق بين الخالق والمخلوق. لذلك دائما نقول: لا نعدل عن الألفاظ الواردة بالنص، حتى وإن كان غيرها يؤدي نفس المعنى، فالامتثال بالنص أفضل وأولى. ويستفاد من هذا الحديث إثبات المشيئة للعبد لقوله ثم شاء فلان، فيكون فيه رد على الجبرية، حيث قالوا إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار. أنه ينبغي لمن سد على الناس بابا محرما أن يفتح لهم الباب المباح لقوله: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ونظير ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما نهاهم عن قول راعنا قال: وقولوا انظرنا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بتمر جيد وأخبره الآتي، وهو بلال بن رباح، أنه أخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاث، قال: لا تفعل، ولكن بع الجمع اللي هو التمر الرديء بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم جنيبا، أي تمرا جيدا. فأرشده إلى الطريق المباح حين نهاه عن الطريق المحرم. وفي هذا فائدتان عظيمتان: بيان كمال الشريعة وشمولها، حيث لم تسد على الناس بابا إلا فتحت لهم ما هو خير منه. الثانية: التسهيل على الناس ورفع الحرج عنهم، فعمل الناس بهذا ما استطعت، كلما سددت عليهم بابا ممنوعا فافتح لهم من المباح ما يغني عنهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حتى لا يقعوا في الحرج. طب خليك معايا كده، هب أنك حرمت عليهم ما يفعلون، ثم فتحت لهم بابا فأغلقوا، واخد بالك بالضبط كده، انت بتقول له المعاملات البنكية بتثبيت سعر الربا طبقا لرأس المال محرمة، انا سوف نعمل ايه؟ واخد بالك، تبدأ انت تقول له بعض المخارج، يقول لك لا كلوني ونصبوا علي واشتريت وخسرت. طيب ما أين قضاء الله وقدره وأين الرضا بالمقدور؟ واخد بالك، يبقى مش معنى أن هو عمل أعطى أمواله لواحد وكله، يبقى معنى ذلك أن الناس بحالها ما ينبغي أن تشارك، لا. ودايما وأبدا كلما أيقن العبد بأن الابتلاء على قدر الإيمان، كلما امتثل الأوامر الشرعية، لأن كثيرا من الناس يريد أن يعيش في دنيا ويخرج منها دون أن يبتلى بشيء من الابتلاءات، وهذا لا يوجد، وإن وجد فهو من علامات غضب الرب على العبد. كم يبقى معنا؟ قوله عن إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين لكنه قليل البضاعة في الحديث، كما ذكر ذلك حماد بن زيد. قوله: يقرأ أعوذ بالله وبك العياذ الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه، والعياذ بالشخص هو اللجوء إليه طلب المحبوب. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهضون عظما أن تجابره. طبعا هذا لله عز وجل. وهذان البيتان يخاطب بهما رجلا، لكن لما قال بعضهم هذا القول ينبغي أن يكون إلا لله. وقوله أعوذ بالله وبك هذا محرم، لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو، ويجوز بالله ثم بك، لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي. فإن قيل سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير الله، وعلى هذا يكون قوله أعوذ بالله ثم بك محرما، أجيب أن الاستعاذة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ملجأ فليعذ به. لكن لو قال أعوذ بالله ثم بفلان وهو ميت فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقدر على أن يعيذك. وأما استدلال الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق بقوله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ثم قال رحمه الله: والاستعاذة لا تكون بمخلوق، فيحمل كلامه على أن الاستعاذة بكلام لا تكون بكلام مخلوق بل بكلام غير مخلوق، وهذا كلام الله والكلام تابع للمتكلم، إذا كان مخلوقا فهو مخلوق، وإن كان غير مخلوق فهو غير مخلوق. فيه مسائل تفسير آية البقرة في الأنداد وسبق. الثاني أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، لأن قوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون نازلة في الأكبر، لأن المخاطب بها هم المشركون. وابن عباس فسرها بما يقتضي الشرك الأصغر، لأن الند يشمل النظير المساوى على سبيل الإطلاق أو في بعض الأمور. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، واليمين الغموس عند الحنابلة أن يحلف بالله كذبا، وقال بعض العلماء وهو الصحيح أن يحلف بالله كذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو تقتضي المساواة فتكون شركا، وثم تقتضي الترتيب والتراخي فلا تكون شركا. والله عز وجل أعلى وأعلم.